أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في مقدمة علم البلاغة قد بدأ بالحديث الخاص بالبلاغة، لأنها هي العنصر الثاني في هذه المقدمة، أو الأمر الثاني المهم في هذه المقدمة. وذكرنا كما ذكر المصنفان أن الإنسان البليغ هو كالإنسان الرسام، إلا أن هذا يقوم بعمل مع الألفاظ في كيفية تأليفها، وذاك يتعامل مع الألوان والصور أيضا في كيفية رسمها. أما الأصل وهو التعبير عن المعاني فلا يفترقان فيه، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. ولذلك الإنسان البليغ هو الذي يؤدي ما يؤديه الرسام في عمله، كما أن الرسام هو الذي يؤدي ما يؤديه البليغ في عمله، ولكن كل بحسب أدواته. فأداة البليغ هي الكلمات وتأليف الكلمات، وأداة الرسام هي الصور والألوان وكيفية تأليف الصور والألوان. وقلنا كما قال المصنفان أن عملية تأدية المعاني ليست عملية فوضوية، وإنما هي عملية مدروسة. الإنسان إذا أراد أن يوصل معنى من المعاني فإن عليه أن يختار الأسلوب المناسب، التأليف المناسب، ويراعي في إلقاء كلامه إلى الآخرين، إلى السامعين، الموطن الذي يكون فيه الحديث والأشخاص الذين يستمعون إليه. وطبعا لعله يقال ذلك أيضا حتى في الرسام، لأنه لعله الآن لو كان هناك رسام ينتمي إلى المدرسة شو يسمونها السريالية، مثلا مدرسة بيكاسو، مدرسة سلفادور دالي غيره، مثلا إذا يريد يسوي لوحة مثلا يعرضها في مثلا في بيئة الريفية، مثلا قد يعني يصعب عليهم مثلا فهم المقصود منه، لأنها مثلا ليست موجودة عندهم في أذهانهم. لكنه لو رسم منظرا طبيعيا فيه أشجار وفيه مثلا حيوانات وما شاكل ذلك وشمس، ربما يكون هذا هو المعبر عن المعنى بحسب هذا المحل. أما لو رسم صورة من هذا النحو وأراد أن يعرضها مثلا في مدينة كمن مدن مثلا أوروبا، ما فرنسا وما شاكل مثلا في باريس وغيرها من المدن، فلعله يعتقدون أن هذا ليس إبداعا، لأنه لا يناسبه أن إنسان يأتي ويرسم لنا شجرة، ليس إبداعا في هذا المجال. ولهذا الإنسان البليغ ليس هو الإنسان الذي يتكلم بطريقة صحيحة، وليس الذي هو الذي يؤلف فقط بطريقة صحيحة، بل هو الذي يقوم بهذين العملين ويراعي الموضع الذي يتكلم فيه والأشخاص الذين يستمعون إليه، حتى يستطيع أن يحصل على هذه الميزة، وهي ميزة البلاغة. لذلك قال بعد انتهينا هذا الحديث، لذلك قال المصنفان: فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ. لفظ، ألفاظ، لأن هذه مهمة نحتاج بها خصوصيات الفصاحة، ومعنى مؤدى، لابد أن يكون المعنى مؤدى، وإلا إذا كان لفظك فصيح ولا يؤدي المعاني ما بيها فائدة. وهكذا تأليف الألفاظ، لأن الإنسان الذي يريد أن يكون مؤثرا في الآخرين لابد أن يكسب هذه الكلمات، يعطيها قوة في التأثير. بعض الناس لعله يقول كلمة بسيطة تبقى ترن هكذا في الأسماع فترة طويلة، فلان قال كذا، لماذا؟ لأنه ألف ما قاله، ألف الكلام بطريقتين مناسبة جدا وواضحة، وأوصل ما يريد إيصاله للآخرين بطريقة سهلة وكما يقال ويسيرة. وقد يقال هسه هذا أيضا كلام يعني أحيانا أسمعه، يعني قد يقال إن البساطة في الكلام هي أفضل من هذه التكلف محاولة البحث عن الخصوصيات وما شاكل ذلك. البساطة في الكلام لعلها أقرب إلى أذهان الناس من التكلف ومحاولة اختيار الكلمات وما شاكل ذلك. الجواب عن هذا، أولا ليس كل بساطة توصل المعنى، ولو سلمنا أن البساطة توصل المعنى فإن البساطة قد تناسب جهة أو صنفا من الناس ولا تناسب صنفا آخر. ولذلك الإنسان بفطرته يرى أن ما يقوله مثلا لابنه غير ما يقوله مثلا لزوجته، غير ما يقوله لأبيه، غير ما يقوله لجاره، وهكذا. الإنسان بفطرته يعلم أن الكلام الذي يدور بينه وبين الابن غير الكلام الذي يدور بينه وبين الأب، الكلام الذي يدور بينه وبين أبيه غير الكلام الذي يدور بينه وبين البائع. كل إنسان له خصوصية، فالبساطة لا تناسب كل إنسان، وإن كانت البساطة إذا كان المقصود منها الوضوح فهذا أمر موجود. الإنسان البليغ هو الإنسان الذي يؤدي المعاني بوضوح، ولكن إن كان المقصود من البساطة هو أن الإنسان يلقي الكلام على عواهنه مثلا، فهذه ليست بلاغة. البلاغة هو أن يتحدث الإنسان بطريقة مناسبة للموضع ومناسبة للمستمع صنفا. فقد يأتي شخص يقول والله هذا الكلام الذي قاله زيد من الناس هو الصحيح، ولعله هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام أساسا لا علاقة له بالصح، قد يكون كلام غير صحيح. فإعجاب الإنسان هكذا لعله يقول، إعجاب الإنسان وقبوله للمعاني أحيانا تجعل عنده كأنها ماذا؟ كأنها حاكمة هكذا، فوق أن يعلو عليها الكلام. والإنسان البليغ ليس هو الإنسان الذي يرفع كلامه فوق المعاني، لا، ولكن يؤدي المعاني بألفاظ خلابة سهلة يسيرة صداحة يعني قريبة إلى الأذهان. هذا هو الإنسان، لأنه قد يأتي إنسان ويقول والله هذا الكلام هو الصحيح، لكن هذا ليس لا علاقة له بالبلاغة. فقبول الإنسان أحيانا للكلام قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون مناسبا أصلا، بل قد يكون مضرا. السبب لأنه قد يكون بعض الأحيان الكلام لا يناسب الموضع ولكنه قد يناسب الأهواء، يناسب الأهواء. فإذا ناسب الكلام الأهواء هل يعني ذلك أنه بليغ؟ كلام هسه لعله أذكر لكم في القضية، لعله في أحد الأيام أحد الأساتذة ذكر قضية في أحد الدروس، وطبعا أنا ما كنت موجود، يعني كنت خارج النجف، فأتيت من السفر، فحضرت الدرس مباشرة يعني بدون كتاب حضرت، فبالدرس الحاشية درس حاشية، فبالدرس هو ما أعرف هذا الأستاذ، هسه هو شخصية معروفة، هذا الأستاذ ما أعرف شنو اللي خلاه عرج على بحث فلسفي، وجد له منفذ ودخل على مبحث فلسفي. فلما دخل بالبحث الفلسفي من المنطق إلى الفلسفة ذكر فكرة أنا أحاول أهضمها ما تنهض، أحاول أهضم ما تنهض فكرة. بعدين نظرت الحلقة أكو بهم كم واحد بالحلقة نابهين، هم شخصيات، هم شخصيات، كلهم شخصيات بس أنا ضليت زين، فنابهين يعني أشخاص مميزين بالدرس، فحبيت أستعين بهم لأنهم أنا جيت من سفر، فما جيت ما لحقت أوصل بيت نجيب كتابي، ولا كنت خارج النجف، كنت ببغداد. فسألت هذا النابه الأول، قلت له شنو رأيك بهذا الكلام اللي قاله الأستاذ؟ قال لي كلام صحيح. قلت هاي ما في. رحت للثاني. المهم طبعا الأستاذ كان يعرفني، ما كان يقبل طبعا حتى أقعد في البعيد، لأنه هو يقول لي إذا تقعد بالبعيد يسوي لنا مشاكل، تعال يقعد يمي، لأنت على ما يوصل الكلام ترجع عائلية وتخلينا أحكي بكيف، لأن مرات كنت أسئلة كان يعني يصير خربطة بالدرس، فيوافقني مرات على إشكالات أنا إذا أشكلها هو يوافقني عليها، أنا إذا يبين للطلبة هو يوافقني وتخرب يخرب الدرس أحيانا. المهم فقلت له يا شيخ، قلت له يا شيخ الكلام اللي أنت قلته، قال أنا وقف بلساني بس قلتها بقى. قلت له شيخنا هذا الحكيته ترى أصلا لا الله يقبل بقدر، ترى أنت شايف الحكي الحكيته، أنا أعتقد أن هذا الكلام أساسا حتى خارج عن الجسم. قالي أنا حسيت بالكلام. المهم في ثاني يوم إجا الأستاذ حتى يقنع الطلبة، الطلبة ما قبلوا ما قبلوا بكلام الأستاذ، قالوا له شنو كلامك البارحة كله صحيح، كله صحيح. قالوا عمي أسأل لك لكم ترى الحكي مال البارحة ترى ممكن يطلعنا من الملة لهالدرجة، هسا أنتم تقبلونا بكيفكم؟ جاي أقولكم كلام مو صحيح، أنا قلت أنتم تقبلتوه بس أنتم ما تعرفون خطورة الكلام اللي أنا قلته، واحد نبهني البارحة، هم يعرفون أنه جت شاك سهوة، فأنا مش شيخ نبهني البارحة وقال لي، وأنا حسيت بالقضية بس بعد الدرس خلاص. فقبول الناس للكلام مو معناته أنه كلام مقبول صحيح مقبول، لا، بعض الأحيان الكلام يوافق هذا، والله صحيح حاجة صحيح. فهذا مو هو المقياس، المقياس أن يكون تأدية الكلام بما يناسب السامع وما يناسب الواقع. فقد يعشق بعض الناس بساطة الإنسان في حديثه بشرط أن يكون الصنف بسيطا، أما إذا كان الصنف مو بسيط، صنف مو بسيط، أنت تأتي والله شلون تناغم هكذا، تناغم مشاعره وتحط الكلام ما دام قال هاي الكلمة خلص هاي صحيح، هذا ممكن يحصل. فالبليغ مو الإنسان الذي يجد له من يعاونه بالقبول، لا، الإنسان الذي يؤدي المعنى بطريقة تناسب المحل وتناسب صنف الناس المستمعين، بحيث لا ينزل عن المستوى بطريقة يجانب يبتعد عن الواقع، بل عليه أن يكون حريصاً عن الواقع. كما قيل لي لهذا سقراط، عله سقراط، سقراط قيل له مثلاً يا سقراط إن كلامك يعني جيد ولكنه غير مقبول، جيد ولكنه غير مقبول، ماذا قال له؟ قال يلزمني أن يكون كلامي صحيحاً، لكن لا يلزمني أن يكون كلامي مقبول. فقول الكلام الواقعي ما ينتظر الإنسان في الكلام الواقع القبول دائما، لا، وقد لا ينتظر القبول. وكم من قائل وهو في أعلى مراتب البيان كعلي كان يصعد وينادي في الناس، كم كانت نسبة القبول؟ لأنه القبول يناسب ماذا؟ يناسب القابل. بعض الناس ربما كان يعني مراده أن يسكت، مو مراده أن يتكلم، وإذا سمع يسمع حتى. فلذلك إحنا البساطة في تأدية المعاني ليست هدفا، فلا يقول شخص والله إذا كان الكلام هكذا يعني إحنا لما نكون بين الناس البسطاء لا نتحدث بطريقتهم، لا، نتحدث بطريقتهم، ولكن لا تكون البساطة على حساب الحقيقة. وإذا كانوا صنفان بعد واضح تراعي الصنف، لا تراعي شخص وفرض واحد عقله على قد واحد من دون الناس قال لك أريدك تقول بهالطريقة هذه الفكرة، وهؤلاء كل الصنف يقول لك لا مو صح، وهو أساسا مو صح. محاولة الحصول على قبول الناس ليس هدفا من أهداف البليغ. ولذلك بقيت كلمات كثيرة عندنا قيلت في محال بعض الناس لعله ما تقبلها، ولكنها بقيت في القمة، بقيت في القمة. من الذي يقول إن عليا كان بعيدا عن البلاغة فيما قال، مع أنه كم من الناس استمعوا لعلي وتركوا قوله، بعضهم لم يقبل قوله، لم يقبل قوله، بل كان يتمنى لعله أن لا يقال هذا القول، ولكنه مع ذلك ماذا؟ كان كل ما يتوقعه الإنسان من الإنسان البليغ موجودا ماذا؟ موجودا في كلامه. لذلك يقول المصنفان: فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنان وتأليف للألفاظ. ماذا يمنع، ماذا يصنع هذا المركب من هذه الأمور الثلاثة؟ يقول يمنحها، يمنح الألفاظ قوة، الألفاظ والمعاني طبعا، يعني التأليف يمنح الألفاظ والمعاني قوة وتأثيرا وحسنا. حسن، تأثير وقوة وحسن. قوة بسبب التركيب، سبك مضبوط، والتأثير يؤثر بالنفوس، وحسن لأنها كلمات صادرة بليغ، يعرف المحل وحسن الكلام كيف يقال للآخرين. ثم دقة في اختيار الكلمات. الإنسان البليغ هو مو إنسان يجي يدور على عبارة، شون بعض الناس إذا احتار يجيب لأي عبارة وخلاها بالوسط، لا، البليغ إنسان كأنه عنده مخزن من الكلمات، يختار أعلى الكلمات، أعلى الكلمات، أرقى الكلمات، أجمل الكلمات، أحسن الكلمات، أقرب الكلمات إلى الأذهان، أكثر الكلمات تأثيرا في النفوس. هذا هو الإنسان البليغ، مو الإنسان اللي محصور، محصور. ولذلك هذا الحاكم اللي كان يحاول أنه يبين للناس أنه شلون الإنسان يكون بليغ، حاول قام يزوق بألفاظه، قام يقوم يحط من ناوح، فسأل لواحد من ذول الأشخاص سأل عن الفصاحة، كل الفصاحة لا، قال الإيجاز، تأدية المعنى مع الإيجاز. قال له زين، والعي، العي يعني واحد ما يعرف يحكي. قال له هذا اللي جاي تسوي، هذا اللي جاي تسوي أنت، هو هذا يسمونه عي، أنت تلزق بالكلمات والله تلون بها، هو ما مناسبة، أنت ترفع بكلماتك، أنت ترفع بعانيه. السلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظ، حياكم، عليكم السلام. ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام وواقعه وموضوعاته. بعد في كل موضوع، يعني ما ممكن انت والله تريد تبين لي حقيقة علمية فيزيائية وتقول لي خلنا نشوف مقامات الحريق، خلنا نشوف كم مجاز عنده. بعد بالفيزياء اكو مجاز، بالكيمياء اكو مجاز، بالسياسة اكو مجاز، ولو هسه بعض الناس قاموا بالسياسة هم يستعملون المجاز، بس هؤلاء بيني ما بين الله ما شاربين دوه، ما شاربين الحباية، لو شاربين الحباية كان حشو مثل الوالد، لأن هو ذا ينسى روحه، هو ما يدري بروحه، هو يحتوي الناس ياصنف من الناس. على كل حال، قال: وحال السامعين، هذا الناس اللي تسمع كن انت تراعيهم، لأنه دول السامعين هم المفصل، هم المؤثر. ولذلك قالوا بأنه هذا من إضافة المفعول إلى الفاعل، مقتضى الحال، الحال هو الذي يؤدي إلى التحكم في خصوصيات الكلام. الكلام انت لا تختار خصوصياته، وإنما أنت تضطر لاختيار خصوصياته حتى تكون بليغ. كنت تراعيني أنا السامع، أنا إنسان عقلي عندي هاي الدرجة من الإدراك، المفروض تراعيني، أنا أؤثر فيك أنت المتكلم. إذا ما تراعيني أنت مو بليغ، لأن أنت هدفك أنا أفهم مو أنت تفهم، أنا أسمع وأستفيد وتصل المعاني. أما أنت المعاني قد تكون واضحة عندك، لكن كنت تراعيني أنا اللي أسمع، كن أفهم اللي تريد توصله. لذلك يقول: وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم. يعني الإنسان إذا رأى أناسا غاضبين من قضية يروح يحججها مرة ثانية، يذكرهم ما يثير غضبهم مرة ثانية، معقولة؟ هذا ما ممكن. لابد أن يراعي أنه في وقت الغضب، في يعني شلون إحنا نقول في الوقت إثارة المشاعر، الإنسان شنو اللي يناسب إثارة المشاعر؟ الحماس، الحماس. في وقت إثارة المشاعر ماذا يحصل للإنسان؟ حماس. فينبغي أن يراعي حماس المشاعر عن طريق حماس ألفاظ، يأتي بكلام ملتهب ملته هكذا. بعض الناس إذا خطبوا إذا تحدثوا مع الجماهير يتحدثون بطريقة، إذا وصلوا إلى إثارة الجماهير تحدثوا بطريقة القادة في العسكر في المعسكرات، لأنه وصلوا إلى مرحلة الحماس. النزعة النفسية التي عليها السامع تؤثر في المتكلم فيتكلم بطريقة حماسية. لذلك احنا نشوف بعض الأحيان إذا واحد عنده مهتم بقضية شو يسوي؟ يصك عليها أن يضرب بكذا يعيدها وبشدة، يعني هو هذا المقصود، هذا المهم أو ما شابه ذلك. قال: وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. هذا معناته أنه واحد ممكن الكلام ما له حسن، وإذا أخطأ في تقدير الأمور يعني يخرج إلى الشارع الترابي يقول نعم واحد عنده كلمة طيبة، ولكن ليس هذا مكانها. وين مكانها؟ بالمكان اللي يناسبه. لذلك قال: فرب كلمة حسنت في موطن، لأن هذا موطنها، موطنها كلمة حسنت، يا كلمة حسنت في موطن. لماذا حسنت في موطن؟ لأن هذا محلها المناسب. ثم كانت نابية مستكرهة. شنو نابية؟ أكو بعض الكلمات إذا قيلت في بعض حتى لو كانت حسنة كأنك الشتمة، شتمة أنت. هذا مثل ما واحد يروح يعزي لواحد يقول له كل عام وانت بخير، قل كل عام وانت بخير شبيه خب ما بيش، لكن إذا تتعزي بأبوه تقول له كل عام وانت بخير ما ممكن. كلمة حسن لكن وين تقال؟ في محلها. إذا كان الموضع موضع حزنين فالكلام الذي يعبر عن الفرح خب ليس مناسب، أو العكس. زي مثلا إذا تريد تهني مثلا بزواج وتقول عظم الله لكم الأجر مثلا، هذه يقبل، هي كلمة حسنة في موضعها، لكن في هذا الموضع تعتبر نابية كأنك شتمة، هو مو شتيمة لكن كأنك شتمة. هذا ليست مراعاة للواضع كما يقولون، لا تحشي. قال: فرب كلمة حسنت في موطن، اكتب لأنه موطنها، ثم كانت نابية مستكرهة في غيره لأنه ليس بموطنه. هذا خاف يقولون ما طلعنا الضمائر، وإن كانت الضمائر ماتت. قال: وقديما قيل هكذا، وقديما كره الأدباء كلمة أيضا. يعني كلمة أيضا مثل ما واحد محصور يجي يحكي له فجح شاي يقول لك ها أيضا، فصار شنو كأنه واحد يريد يخلص من الكلام بدل ما يجيب له الكلمة المناسبة يقول له أيضا. فيقول: كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء. يقول هاي خاصة مو مال واحد يحكيها في كل مكان. فلم تجري بها أقلامهم في شعر أو نثر. تعرفون يعني الشعر؟ تعرفون شنو النثر؟ الشعر هو القول الموزون المقفى يسمونه الشعر، أما النثر هذا كلام يسمونه النثر. واضح؟ كلام يسمونه النثر. منصر مثل هذا اللي 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 سمع واحد أول مرة قال الكلام شعر ونثر، فقالوا شنو قالوا شنو الشعر؟ قالوا الشعر يعني الكلام الموزون. قالوا شنو النثر؟ كل هذا كلامنا. فصعد على 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 منطقة عالية وقال لهم اكتشفت اكتشاف عمره صار 60 سنة ما يعرف هاي القضايا، فقال لهم اكتشف، قال لهم أنا صار لي 60 سنة أتكلم نثر ما أعرف، اكتشف هذا اكتشاف واضح. فهذا الكلام اللي يقول هذا يسمونه النثر. خاف واحد مثلا ما سامع نثر لا يصعد على علوة، لا ترى الناس تدري أنه الكلام العادي يسمى نثر، ولكن ليس كل كلامه له قيمة. على كل حال، فيقول هذه الكلمة ما جرت بها الأقلام لأنه اعتبروها من خصوصيات العلماء. فيقول: لم تجر بها أقلامهم في شعرين يعني عند الشعراء، أو نثرين يعني عند الأدباء خطباء الأدباء، حتى ظهر بينهم من قال. حتى ظهر بينهم من قال يعني شنو؟ يعني يقول إلى ذلك الوقت هم كانوا يعتقدون أن هاي الكلمة ما مناسبة واحد يحطها بالشعر، لأن هذا الحكي مال واحد شلون يدي يوقف كذا، العلماء يقولوها ما يخالف، بس احنا الادباء والشعراء احنا اللي حكينا مع المشاعر وحكينا مع الوجدان، المفروض ما نستخدم الكلمه ايضا، كلمه ايضا مثل اذا شايفين سامعين البريك، البريك مال السياره كلمه ايضا مثل البريك. الاديب يستعمل بريكات؟ ما يستعمل، يعني ما يستعمل آلة للتوقف، وإنما يستعمل كلمات لها أثر رنان يثير المشاعر. فيقول أنه حتى ظهر فيهم هذا البيت أو هذه الأبيات الشعرية، فوجدوا أن كلمة أيضا ممكن تستعمل حتى في الشعر، ويكون لها قبول، كأنها كلمة خلابة ومقبولة وهكذا. لذلك قال: حتى ظهر بينهم من قال: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا ودهرا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. هذا كله شنو نقصد منها؟ هاي كلمة أيضا استعملت في البيت الشعري، هذه كأنها بريك؟ لا، استعملت في مكان مناسب. فكأنهم إلى ذلك الزمان قبل أن يظهر هذا البيت الشعري كانوا يعتقدون أن هاي الكلمة يقولوها العلماء فقط، هاي. أما الأدباء لا يستعمل لا في شعر ولا في ناس. قال: فوضع أيضا في مك، يعني وضع كلمة أيضا في مكان لا يتطلب سواها، يعني هذا الشاعر وضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيره، مو فقط لا، يقول كان لها من الروعة من الحوز، كأنها كلمة وجدت من أجل هذا المكان. يقول: وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنه البيان. اقرأ البيت الشعري مرات ومرات، هل تجد أنه فعلا بشدة بتوقف؟ مع ذلك كانوا يعتقدون أنه هذه مناسبة، لم يلتفتوا. الشاعرية هذا الشاعر أوصلتهم إلى تغيير هذا المعتقد، أن هذه الكلمة ليست خاصة بالعلماء، من الممكن أن يستعملها الأدباء بهذه الطريقة وتكون في مكانين، وهي ماذا؟ وهي تسخر بالحسن والروعة، بل مو فقط تسخر بالحسن، لو أراد الإنسان أن يضع كلمة أخرى غير هذه الكلمة في هذا الموضع ربما لم يجد بديلا لها. هذا شو المعنى؟ أنها كلمة لها موضع في الشعر وفي الأدب لعله، بس في الشعر هم ذكروا، بس بالأدب لعله يكون أفضل. هذا ثم انتقل قال: ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا، حسن خلاب في مكان في نفسه، حتى إذا جاء في غير موقف مكانه وسقط في غير مسقطه، يعني في غير المحل المناسب له، شلون مسقط الرأس، خرج عن حد البلاغة. هذا هو كلام صحيح ولكنه ليس ببليغ، صحيح يعني نحو صح لكنه ليس ببليغ، لأنه البليغ هو إنسان تجاوز مرحلة صحة الكلمة من ناحية الأدبية. وكان غرضان لسهام الناقدين، بيني ما بين الله هذا الكتاب لو يخلوني أراجع يمكن هاي الكلمات كلها منقولة من الكتب. هذا الكلام المذكور هنا كله منقول نقل، يعني من كتاب الفلان، لو واحد يراجع وراء تحقيق هذا الكلام كله، هذا الرجع في كتاب الفلاني ناقله نقل، يعني على كل حال خصوصا هاي العبارة: وكان غرضا لسهام الناقدين. ومن أمثلة ذلك هسه مثال قول المتنبي لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحه بها. هسه هو شنو الشاعر شو يريد يمدح من؟ يمدح كافور هذا حاكم، الإخشيدي كان يعتقد يحكم مصر، أعتقد كان يحكم مصر، واضح؟ أي طلعوه يمكن أعتقد يعني على شيخ شخص أسود كذا ضخم هيك بالشكل، حتى يمكن بالشعر هو من المتنبي مبين، ها أمير صديق المتنبي. اي فأراد مدحة، فكان مدحة عن طريق هذا البيت الشعري: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانا. هذا بيت يمدح به، زين يمدح بهذا البيت. وقوله في مدحه أيضا: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب يقول البعض هذا كان يضحك علي، هذا كانه مو جاي مدحه. طبعا هو بعدين دماه بأبيات يعني أصلاً هو اللي قتل، أعتقد هو اللي قتل، على كل حال دماه بأبيات يعني جدا قاسية، واضح، وصفه بأوصاف جدا قاسية، الشعراء بعد ما ينسي كلامه. فيقول بعض هذا كأنه يضحك علي، لأنه المعروف هذا يعني كأنه المعروف أن الأمراء والحكام عندما يخلون بيناتهم معهم قاعدين أشخاص دائما من الأدباء، حتى ما يجي واحد يضحك عليهم بحكاية، لأنه واحد ممكن يطق لبيت شعري ذاك يطيف فلوس، وهذا ما يدري جاي مدحة جاي ذمة. عادة الحكام والكرسي يخلي الإنسان شنو يعني شبه مجنون، ما يعرف الصح من الخطأ، فلذلك يستعينون بالمستشارين، يستعينون بالندماء، حتى يقول لك هذا خاف، لأن بعض الناس ما ينتبه، يجي هذا النديم ينبه يقول له ترى هذا ما قصده كذا، قصده هذا، وهذا الكلام مو مقبول. لذلك حذر البعض من أنه واحد يعاشر الأمراء، لأن الأمير ما قد يفهم كلامه خطأ، ممكن لحظة يأمر السياف فيقتلك. فمعاشرة الأمراء خسارة عاجلا أم آجلا، خسارة في لحظة يغضب عليك ينتهي كل شيء. فيقول: قال الواحد: هذا البيت يشبه الاستهزاء. استهزاء عن شنو؟ يضحك علي، استهزي بي. فإنه يقول، هسه هذا طبعا البيت الثاني، طبعا البيت الأول واضح: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، يدي مدحه يقول له وحسب المنايا أن يكن أماني. هسه هذا شنو وجه المدح بي؟ شنو وجه المدح بي؟ الثاني البيت اللي هو وجه يعني بيت الطرب، يقول الواحد: طربت، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك لكافور الإخشيدي كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. يعني قل له أنا مثل ما أشوف كأنه أجل لكم الله قرد، أنا من أشوف شيء مضحك أنا طربت لرؤيتك كما أطرب لرؤية الشيء المضحك. طبعا هذه ممكن يكون مرت على الكافور، ممكن تكون مرت، بس ما أعتقد.
هو عبد الأسود،
ها؟ هو أسود، آمنا بالله، بس هو حاكم. ها؟ لا أسود،
حاكم من عبد الأسود.
لا لا أسود معروف، حتى كان لما يقول له شمس سوداء.
لا عبد رومي وجهه، حتى عبد
الرومي. إيه آمنا بالله، بس هو كان أسود وسواد يعني شديد، حتى من كان يقول شمس سوداء هكذا، شمس سوداء هكذا. يقول هذا كأنه يستهذبي، يقول: طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحك. قال ابن جني، تعرفون ابن جني هذا صاحب الخصائص: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له، هذا لأنه كان يعرفه والأدباء عندهم كلام خاص: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا. هو شنو اللي يشوفونه ويضحكوا؟ قرد، لأنه هذا القرد يسوي حركات فيضحكون. قل أنا أطرب كما لو كنت شفت في شيء يضحك يطربني يعني. يقول: فضحك. طبعا هسه المتنبي بين قوسين يعني، حتى واحد لي المتنبي يقال هكذا، المتنبي يقال أنه هسه ما دي قيل هاشم، ويعني أما كان يخفي نفسه أو كان
يقول 12
سيد. أي ولذلك عندما كان يبدأ بالمدح كان لا يقف، يقولون لا يقف، يشترط على الحكام أن يمدح جالسا، ويشترط هكذا ثقيل، ما أدري ما متأكد، كان يشترط عليهم أن يقول بيتين، بيت من الشعر قبل أن يمدح. فكان يقول هذا البيت الشعري: قد علم الجمع ممن ضم مجلسنا أنني خير من تمشي به قدم. هكذا يقول هاي العبارة ثم يبدأ بالقصيدة. هالثقيل من هذا الكلام، لأنه هو كان يريد أن يشير إلى أصله. زين، ذاك أمير هسه هو مع هذا ما كان. هسه بعد ما نقدر نمدحه مدح كامل، لأنه هو يقال أنه تلون. الإنسان الذي يتلون يعني مشكلة. على كل حال، لماذا يكثر أهل السنة من يعني من ذكر دائما بالانتقاد وكذا؟ هسه كأنه هو عنده فتشي يعني في قلوبهم علي، كأنه فتشي. مو بس هو، حتى ابن سينا، حتى هواي شخصيات بالتاريخ، بعض يكثرون من الانتقاد، يحاولون أي فتشي ينتقدوهم به. على كل حال، فيقول: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا؟ فضحك. ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأت إلى متعه، فكانت بعد ما يقدر هذا اللي بقلبه ما يقدر. شلون يقول لك الإنسان ما استطاع أن يخفي إلا بتطلع فلتات لسانه، ما أخفى الإنسان إلا بتطلع فلتات. فيقول: فكانت تفر من لسانه بعض الكلمات، كلمات لا يستطيع احتباسها، وقديمان زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة. هسه واحد يقول: هو فعلا هذا الكلام من المتنبي هو هذا مناسب؟ لا، مو مناسب. والمتنبي في هذا الشعر ما كان بليغا، هذا مو مناسب، فعلا مو مناسب. انت اذا كنت في مقام المدح خب امدح بالمناسب للمدح، اما تقول والله هذا مقام استهزاء، تقدر تقول الكافر انا جاي استهزي بك، هذا حتى يصير فعلا كلامك مناسب للمقام، انت في مقام المدح جاي تسوي هاي حيله. فبالنتيجه لما يتحدث الإنسان بطريقة ويكون الغرض من الشعر أو النثر هدف، وكان الكلام ما يؤدي الهدف، شو يكون؟ هذا خروج، كما يقول، خروج عن حد البلاغة. الخروج عن حد البلاغة وين يروح؟ لغير البلاغة. طبعا يبقى الكلام صحيحا، ولكنه ماذا؟ ولكنه ليس ببليغ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.